أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر. الخبر اسم جنس هنا، الأخبار. اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مرت الروايات وقرأناها سابقا، نحن على الأقل 7-8 روايات صريحة فيها المعنى. أما رواية إن الأرض بينكم الأيمان والبينات، من بينا اليمين لمن؟ لا أتكلم عن طائفة الروايات التي حددت اليمين بالمنكر ابتداء، وعلى المدعي مع الرد أيضا. هذا تقدمت رواياته أكثر من روايتين ثلاثة، على أقل تقدير معتبرات، كانت تدل على أن المنكر من حقه أن يحلف ومن حقه أن يرد اليمين على المدعي، ومع الشاهد الواحد أيضا. هذا تقدم الدليل عليه في الدعاوى المالية، وربما يأتي تفصيل بعض هذه الأمور. الآن فقط إعداد، يعني من جاء ادعى دعوى ولديه شاهد، ودعوى مالية مو غير مالية، فيحلف مع شاهده فيقوم حلفه مقام الشاهد الثاني، ولا ننتقل إلى يمين المنكر. وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم، هذا بحث في كتاب القصاص، هناك مبحوث بشكل مفصل ومذكور، ولذلك هنا ما أحد يبحثه، فقط يذكرونه من باب التمثيل. إذا أرادوا أن يستقرئوا مواضع اليمين يبقى مورد لاحتج الإشارة إليه، وهو تقدم بحثه أيضا في الدعوة على الميت. هناك يحلف على عدم الأداء، بينة ويمين، البينة على إثبات أصل الحق، واليمين على أن الميت قبل موته لم يرد الحق، لم يؤدي الحق، فمتعلق الحلف غير متعلق البينة. طب جيد، إذن الأصل في اليمين من حيث المبدأ في غالب الحالات أن يكون أولا لمن؟ للمنكر، ثم يرد على المدعي، ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي. يعني ما تصل النوبة إلى تحليف المنكر إذا كان للمدعي بينة. هذا واضح أصلا، بديهي في الفقه، هذا مضمون كل الروايات التي أشرنا إليها لانتفاء التهمة عنها. هذا التعليل ما ينطبق على الواقع، واقع الأمر هو أن الأدلة دلت على هذا. التهمة غير تهمة ما لها قيمة، حتى لو كانت متهمة بالمعنى الأعم البينة، كما لو كان إخوة يشهدون لبعضهم البعض. تهمة بالمعنى العرفي موجود، ولكن حيث أنه لا نفع شخصية له ليست التهمة المانعة هنا، وحينئذ لأنه لا يجر نفعا ماديا إلى نفسه. فالعبرة ليست بالتهمة وعدم التهمة، العبرة بانطباق الأدلة وعدم انطباق الأدلة. قال الانتفاء التهمة عنها، فعدم الانتقال إلى اليمين لا يرتبط بوجود التهمة وعدم وجود التهمة. فهذا التعليل تعليل أشبه بالتعليل العامية، مو بتعليلنا نحن طبقا لموازيننا. وإلا كان يجب أن يقال ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي للأدلة أو للأخبار، لأن الأخبار دلت أنه إذا جاء ببينة حكم على ضوئها، ولا ننتهي إلى مطالبته باليمين. ومع فقدها، ومع فقد البينة، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين. أيضا هنا نفس الجواب هو الجواب، المنكر بمعزل عن اليمين وعدم اليمين، تشخيص المنكر هو الذي يطابق قوله الأصل. قد يكون براءة أصلية، قد يكون يد. فالتعليل بالبراءة الأصلية يا إخوان أحسدتم، مطابقة الأصل، قد يكون الأصل أمارة. أحسدتم، هذا في تشخيص المدعي وتشخيص المنكر. ثم قال فهو أولى باليمين، فهو أولى باليمين. كأن هذا هو الدليل، مع أن الدليل ليس هذه الأولوية. هذه الأولوية لا تنتج حكما شرعيا، لا تنتج حكما شرعيا. الذي ينتج الحكم الشرعي الدليل. أيضا هنا بقولكم استئناف، لكن لا يصبح تعليلا. إن صافي كان اجتنابه أولى من فقيه كبير كالمحقق. ها؟ لا، محقق صاحب الشرعية ما كان صاحب خلطة كثيرة. إذ تبعها الدعوة على الشهيد الثاني مثلا شويونا، على من القدماء ابن جنيد مثلا، مو كثير. لا، الخلطة إذا كتب رد على السنة يعني خلطة كثيرة بالسنة. لا، على كل حال يوجد في فقهنا شيء من هذا القبيل، ما مشكلة في الجملة موجود. أي مو كل كتب الشيخ، يعني في الخلاف وطبيعة البحث تقتضي نقد عليهم، في المبسوط موجود شيء من القبيل انصافا. أي للأسف موجود، وموجود في بعض كتبنا بشكل قوي. في الشهيد، في فقه الشهيد الثاني موجود بشكل قوي. قال ومع توجهها، أي اليمين على من تتوجه عليه، سواء على المنكر اللي هو الأصل أو على المدعي من خلال الرد، يلزم الحلف على القطع مضطردا. كيف يعني؟ يلزم أن يحلف حلفا باتا على نفي المدعي أو على إثبات المدعى إذا كان المدعي باليمين المردودة، أو إذا كان المدعي مع شاهده في الدعاوى المالية، على البت والقطع، مو على الاحتمال إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فوالله كذا. لا، يجب أن يحلف إذا كان منكر على نفي مدعى المدعي، إما يحلف على نفي الموضوع وسيأتي البحث عنه قريبا، وإما يحلف على نفي المحمول. يعني هو يقول بعتك ولم تعطني، إما يحلف على عدم الشراء أساسا فينتفي المحمول تبعا للموضوع، وإما يحلف أنه ليس له حق قبله. أعم من انتفاء الموضوع والمحمول أيضا يفي بالغرض في نفي ادعائه، لأن ادعائه البيع والشراء لا إلزام من جهة البيع والشراء، الإلزام بالمترتب عليه وهو الحق، فنفي الاستحقاق نفي. لكن مو هذا المقصود هنا، المقصود أن يحلف قاطعا باتا، لا على عدم العلم ولا على الاحتمال، هذا المقصود. شنو يعني مضطردا؟ قال على القطع مضطردا، يعني بلا فرق بين باب وباب، سواء كان مستنده العلم أو كان مستنده أمارة شرعية مثل قاعدة اليد، يحلف طبقا للأمارة الشرعية كما لو كان عالما، لأن هذه الأمارات طرق نزلت منزلة العلم عندما جعلت حجة. يعني أنا سواء أعلم أن هذا الكتاب جنيته، أنا كتبته أصلا كتاب مخطوط، أو يجي عليه لا أعلم، يقول في كلا الأمرين أستطيع أن أحلف جزما أن الكتاب لي، أستطيع أن أحلف أن الكتاب ليس لك يا مدعي، أستطيع أن أحلف على نفي استحقاقك للكتاب قطعا، سواء كان مستندي علم أو كان مستندي ما يقوم مقام العلم من الأمارات. هذا معنى مضطردا. طب جيد، هذا إذا كان على فعل نفسه، على ما يرتبط بشخصه. أما إذا على فعل وترك فعل الغير، إذا أمر وجودي ويحلف على إثباته، فأيضا يكون يحلف على القطع والبت، لأن الأمر وجودي، إما هو عالم به حسا أو ما يقوم مقام الحس أو غير عالم به، فإذا يريد يحلف على إثباته يكون يحلف على القطع والبت، وأما على العدم فلا يدري، لا يدري هو. إن كان يدري يحلف على العلم، ولكن إن كان لا يدري أو كان يدري ونسي فيحلف على عدم العلم بالفعل، إذا كان الحلف على عدم العلم له أثر. أما إذا كان الحلف على عدم العلم ليس له أثر فلا يحلف أصلا. أقول هذا المعنى لا يتصور في الحلف على أموري، هو يتصور أن الإنسان ينسب عن شؤونه. مثلا أنا ما أكذبك، أنت تقول بعتك ولم تدفع لي، أقرضتك ولم تسددني. أنا ما أتذكر أنك مقرضني أصلا، بس ما يلزم أنك كاذب، لأن أنا عارف أن أقترض، أنا عارف أن تصير عندي حاجات وأقترض، بس ما أتذكر مقترض منك. أستطيع أن أحلف على عدم الاقتراض، إذا قاطع بعدم الاقتراض أحلف على العدم، لكن إذا محتمل الاقتراض ما أستطيع أن أحلف على العدم. لكن أستطيع أن أحلف على عدم العلم أو لا أستطيع؟ أستطيع، لكن هل يوجد له ثمرة عملية هذا الحلف؟ إذا هو يدعي ولا بينة له وأنا لا أنكر ولكن لا أعلم، فأحلف على عدم العلم. نعم، وتقدم سابقا أنها تسقط الدعوة حينئذ، إن حلف على عدم العلم تسقط الدعوة، لكن لا تسقط الدعوة، قلنا إذا تذكرون قبل أيام، لا تسقط الدعوة كما لو تسقط لو حلف على العدم واقعا. قلنا لو حلف على العدم واقعا تسقط الدعوة حتى لو بعدين حصل بينة جنابه، لكن لو حلفت على عدم العلم لا دليل على سقوط الدعوة، بمعنى الحكم البات. سقوط الدعوة هنا مراعا بأن لا يطرأ جديد في أدوات إثبات القضاء. ذكرته؟ هذا بحثت أنا سابقا، فأنا لا أفرق هنا، بعبارة أخرى أنا أقول لا فرق بين فعله وفعل غيره، فإنه يتطور أيضا في فعله وتركه النسيان لا أقل، فيحلف على عدم العلم بالفعل، لكن حالة من الحالات موجودة فلا ينبغي نفيها، والقول دائما إذا على فعل أو ترك نفسه يحلف باتا جازما، إلا إذا كانت الدعوة أنك تعلم، يبدأ عليك مش شيء، يبدأ عليك العلم بالشيء، فهنا تحلف باتا جازما على عدم، ولا يفرق حينئذ بين فعلك وفعله الغير وتركك وترك الغير. ليش؟ لأن أنا أعرف نفسي أني عالم أو لست بعالم، فأستطيع دائما أن أحلف جازما على نفي العلم. قال إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم. متى؟ متى على نفي العلم؟ مو دائما أيضا، مو دائما، مطلقة عبارته، هذه أيضا لابد أن نقيدها، إلا أن يكون قاطعا بالنفي. شوفوا، قيل إن الأمر الوجودي قابل للعلم الحج، بينما الأمر العدمي غير قابل، أنا أقول أيضا قابل، كما لو ادعى عليه أنه باعه كتابا ولم يعطه حقه أو أقرضه ولم يرجع، متى؟ قال في اليوم الفلاني بين الساعة الفلانية والساعة الفلانية، وأنا أعلم بين الساعة الفلانية والساعة الفلانية كان عندي، فأعلم بالعدم، أستطيع أن أحلف على العدم أو لا أستطيع؟ أستطيع أن أحلف على العدم، لكن هذا إذا فعل غير مرتبط بي، ها والدعوة علي، إذا أنا أجنبي عن الدعوة أنا دا أمثل بماذا عن هالجهة، إذا أنا أجنبي عن الدعوة بعد لا قيمة لحلفي، إنما يكون هناك قيمة لحلفي إذا ادعي علي، كما لو كانت الدعوة على أبي، الدعوة على أبي، ادعى على أبي أنه اقترض والأبي توفي رحمة الله عليه وأنا وريثه الوحيد، فادعى علي قرضا أعطاه لأبي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، أنا أعرف أن أبي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كنت أنا وهو ولم يفعل هذا، ففي بعض الحالات حتى على النفي أيضا، نفي فعل الغير، أستطيع أن أحلف باتا جازما. تختلف القضية باختلاف، هذا مو خلاف أدلة يا إخوان، هذا ما خلاف أدلة شرعية، هذا يكون نتصور القضية، إذا تصورناها نصدق بها. فدائما من قيل فعل الغير أو نفي فعل الغير، المراد من الغير الغير عندما تتوجه الدعوة علي بسبب الغير. تبهتوا لي النكتة؟ وإلا إذا أنا أجنبي لا يحصل حلف إلي، يحصل حلف إلى المدعى عليه. فلو ادعى عليه ابتياع أرض، ده يمثل للدعوة المتوجهة إلى الشخص بفعل نفسه، أو قرض أو جناية، لازم أو قرضا، إيه ابتياع، لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية، ابتياعا لازم أو قرضا، إيه، فأنكر حلف على الجزم، هذا في فعل نفسه، ولو ادعى على أبيه الميت، هذا فعل الغير، لم يتوجه اليمين ما لم يدعي عليه العلم، فيحلف على عدم العلم، فيكفيه الحلف على أنه لا يعلم. هذا بحثناه إحنا سابقا في الدعوة على الميت. وكذا لو قال قبض وكيله، ما أدري قبض وكيله أو ما قبض وكيله، إلا إذا يدعي عليه في زمان خاص في مكان خاص، وأنا أعلم أن الوكيل لم يكن في الزمان الخاص والوقت، يعني هذا مثل فعل النفس. لكن إذا ادعى الدعوة مطلقة وكيلي مو 24 ساعة معي، قد يكون الفقاده وأنا لا أدري أن وكيلي قد يكون كذب علي وكيلي، فأنا أحلف على عدم العلم، إلا إذا ادعى علي أني أعلم، ها؟ فحينئذ واضح الرد بالدعوة أعلم بالحلف على عدم العلم، لأنه هو نفي الدعوة في الحقيقة. يعني الحلف على عدم العلم يا إخوان مرة على خلاف الواقع الذي المدعى، ومرة لا هو نفس المدعى، المدعى أني أعلم فأنا أحلف على عدم العلم. هذا ليس حلفا على عدم العلم بالمعنى المصطلح، هذا حلف على نفي الدعوة في الحقيقة ولو سمي عدم علم. هنا بعضهم نطول شوية الأبحاث، ما إلها داعي، يعني نكاتها كلها تقدمت في أبحاثنا السابقة، إحنا كنا نتأخر في بعض الأبحاث بعد أغنتنا هنا عن الإطالة. أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه، ابتداء لا يمين عليه، مدعي وما عنده شاهد، ما عنده يمين، ما عليه يمين، لأن اليمين على المدعى عليه، إلا إذا رد، إلا مع الرد من الذي يرد؟ نفس المدعى عليه أو نقول المدعى عليه. هذا بحثناه سابقا، أنه إن نكل كالساكت الذي لا يتكلم، ما قابل يتكلم، هذا نقول لا يرد اليمين ولا يحلف. تاني وجه قوله، قول بأن الحاكم له حق الرد، بناء على هذا كما لو رده نفس المدعى عليه، لأن له ولاية الحاكم رح يصيح عليه. وعلى القول الآخر، حيث قلنا لا دليل على أن الحاكم يرد إلا في بعض الحالات الخاصة، كما لو صار موردا ومضاقا للا ضرر، أحسنتم، حينئذ بناء على أنه لا يرد، لا يرد اليمين، فما اخترناه هناك يأتي هنا. قال إلا مع الرد أو نقول المدعي عليه، المدعى عليه على قول، فإن ردها المنكر توجهت على من؟ على المدعي، فيحلف على الجزم المدعي. ليش على الجزم؟ مو على نفي العلم، لأنه هو مدعي رح يحلف حتى يثبت دعواه، فهو مقتضى دعواه أنه عالم بما يدعيه، وإلا لم ادعاه، فهو يحلف على ما ادعاه في الحقيقة، وما ادعاه دائما هو عالم به. ولو نكل سقطت دعواه إجماعا، بعد ما في كلام بين الفقهاء، والرواية صريحة قريناه سابقا. ولو رد المنكر اليمين فرعا جديد ثم بذلها قبل الإحلاف، قبل ما يحلف بذلها، هل هذا يعد بذل اليمين إسقاط لحقه في اليمين أو تفويض لذات بأن يحلف اليمين؟ لأن اليمين دي بالأصل، أقول لا دليل على الإسقاط، لا دليل على الإسقاط، إسقاط لأن اليمين حقي، لا دليل على إسقاطه لحقه، مجرد أني كذا، هذا تنزه وليس إسقاطا. وحينئذ فالأقوى ما عند دليل خاص أبدا، فالأقوى أنه تفويض وليس مو توكيل، لا تقولوا توكيل، تفويض وليس إسقاطا. ثم لو قيل إنه إسقاط لا دليل على أن هذا من الحقوق التي تسقط بالإسقاط وعليه، فلو قال احلف أنت رد عليه اليمين، ذاك مهيئ نفسه ده يستحضر يحلف، فقام هو حلف، حلفه صدر من أهله ووقع في محله. هذا في قبال قول الشيخ، قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي، كأن الحق انتقل منه للمدعي بمجرد الرد، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط، فما فيه تردد. الحق هو هذا الذي فيه تردد، يعني الطرف الثاني. ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، هذا أشرت له قبل قليل. يدعي علي دعوى تتضمن موضوع ومحمول، هو يلزمني بالموضوع لو يلزمني بالمحمول، يلزمني بالمحمول، يعني هو يقول انت اقترضت مني فتعال سددني، هذا معنى المحمول. اشتريت مني ولم تدفع الثمن فتعال ادفع الثمن، هذا المحمول. يقول انا احلف على اي شيء يجب علي ان احلف، على نفي الموضوع الذي ادعاه او على نفي المحمول، يعني هو يلزمني بالمحمول. لا كلام في صحة نفي المحمول بنفي الموضوع، إنما الكلام في أن نفي المحمول مباشرة هل يكفي أو لا يكفي. هو يبدأ عليك أنك اضطررت، أنت تحلف على أنه لا حق له عندك، لا حق له عندك أعم من أن تكون اضطررت وسدد، اضطررت وأبرأك، اضطررت لم تقترض. لا لا لا، سددت المقصود تسديد مطلقا، أعم نفي الاستحقاق أعم من السالبة بانتفاء المحمول، والسالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء المحمول يعني اقترضت وسددت، اقترضت وأبرأك، سددت أنت أو من سدد عنك. أنه شنو ثالث؟ لم تقترض، لم تقترض، هذا مستحق لشخص آخر يدخل تحت الثالث، أنه هذا صورة قرض مو قرض حقيقة. لكن أنت إذا تقول له أبرأتني، إذا تقول له سددتك، رح تنقلب من منكر إلى مدعي. فأنت حتى لا تقع فيها المعنى تحلف على نفي الاستحقاق فورا، فما تنقلب من منكر إلى مدعي. هل يكفي هذا المقدار؟ يقال يكفي هذا المقدار، نعم. ليش يكفي؟ لأن هو لا يلزمك بالبيع، لا يلزمك بالقرض، يلزمك بأن له في ذمتك عوض العين، له في ذمتك مقابل القرض. هل مقدار كافي؟ الحلف على نفي الاستحقاق كافي، ولا دليل على إلزام المنكر بأكثر من هذا. قال ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على الدعوة. خش تأتي، فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر، قال الشيخ يلزمه الحلف، قيل يعني والقائل الشيخ يلزمه الحلف على وفق الجواب. إذا قال لم أستأجر لم أغصب يلزمه الحلف على عدم الاستئجار وعدم الغصب، لكن إذا لم يجب أصلا قال ليس صحيحا، لا حق لك قبلي، مباشرة راح للمحمول هو، فحينئذ يحلف على عدم الاستحقاق. لكن الصحيح أنه حتى لو أجاب بنفي الموضوع يستطيع أن يحلف على نفي المحمول، ما كمانة. والوجه أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق المحمول مباشرة كفى، يعني صارت الصور ثلاثة يا أخوة، انتبهوا انتبهوا، صارت الصور ثلاثة، أن يقول غصبت استأجرت اقترضت ولم تسددني، فأقول أنا لم أغصب لم أستأجر لم أقترض، هذه حالة. هنا هل يجب الحلف على نفي الموضوع لأني أنا نفيت الموضوع، أما أنفي المحمول؟ قال الشيخ يجب الحلف على نفي الموضوع، مو لأنه هو ادعى الموضوع، لأن أنت نفيت الموضوع فاحلف على الذي نفيته. الجواب أنا أحلف على ما يترتب على الدعوة وهو إلزامي بعوض الغصب. ها؟ ما هو الدليل؟ يكفي الحلف على نفي ما ادعاه، ونفي هو لا يلزمني شرعا الا بهذا المعنى، دعواه انما تقبل بلحاظ ما يلزمني به. بس خل اقول لك شيء، القسم الثاني خل تتضح الصوره بس وبعدين تجي تشكل اشكال. الصورة الثانية أن يدعي علي غصبا، يدعي علي، أنا شنو أجاوبه؟ أقول له، ما أقول له ما غصبت، ليس لك حق عندي. هنا الشيخ من خالف الأصحاب في أنه يكفي الحلف على نفي الاستحقاق، استفدت؟ هنا من خالف؟ وين مخالف الشيخ؟ فيما لو أنا أجبته بنفي ما ادعى فأحلف على نفي ما ادعى، استفدت؟ لا حق لك قبلي أعم من أن أكون غصبت وأديت، اقترضت وأعطيت، أحسنت. لا، إذا تريد تقبل كلام الشيخ يكون تقبل حتى الصورة الأولى، حتى لا الشيخ كلامه في صورة واحدة من الصورتين. انتبهوا، هو قال أنت غصبت مالي، أنا أجبته لا حق لك عليك. هنا ما في خلاف بين الشيخ والأصحاب في أن الحلف يكون على نفي الاستحقاق مو على نفي الدعوة. مرة أخرى يقول أنت غصبت مالي، أقول لم أغصب مالك. هنا هل يحق لي أن أحلف على نفي الاستحقاق أو لا بد وأن أحلف على نفي الغصب؟ تمامته؟ إذا الحلف على نفي الدعوة موضوعا ففي الصورتين لابد أن أحلف على نفي الغصب. إذا الحلف على نفي ما يلزمني به من خلال الدعوة ففي الصورتين يكفي أن أحلف على نفي الاستحقاق، يكفي أن أحلف على نفي ما يلزمني به، وإن تطوع بذلك صح، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقبال فهو اعترف بالقرض. أحسنت، اعترف بالقرض، مو أنت تدعي أن اقترض، أنا أعترف بالقرض، معنى أنك أبرأتني يعني أنا أعترف أني اقترضت منك. إذا اشتريت ولم تدفع، استأجرت ولم تدفع الأجرة، أعترف أني استأجرت لكن دفعت، هذه دعوة. انقلب الصوت، أنا المدعي هو المنكر، صوت أنا المطالب بالبينة وهو المطالب باليمين، فتنقلب القضية، فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا. فيكفي المدعي، المدعي الأول اللي صار الآن شنو؟ منكر، اليمين على بقاء الحق، ما لازم يحلف على عدم القبض مثل ما ذاك يكفي أن يحلف على نفي الاستحقاق، هذا يحلف على بقاء الاستحقاق. ولو حلف على نفي ذلك يعني على نفي القبض كان آثم، لأن نفي الموضوع، لكنه غير لازم، لا يلزم، مثل ما ذاك ما يلزم هذا أيضا لا يلزم، يكفي أنه ينفي ما يلزمه به. وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوة فيه يتوجه معه اليمين، يقول شنو يجاوب، يكون يحلف بشيء يتناسب مع الجواب إما موضوعا أو محمولا. إن نفى العلم فالحلف على نفي العلم، إن نفى الواقع فالحلف على نفي الواقع. ويقضى على المنكر به يعني بحسب ما ادعي عليه مع النكور كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك، إذا ينكر يقضى عليه بأي شيء يدعى. وعلى القول الآخر وهو أنه لا يقضى بالنكور يرد اليمين، ترد اليمين على المدعي ويقضى له، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكور، لأن نكول اليمين المردودة قطعا يقضى به، ما فيه بحث. انتبهوا يا إخوان، أكو نكولان يتصورا، نكول المنكر هنا قولان أنه يقضى أو لا يقضى، لكن إذا رد اليمين على المدعي فنكلا قطع مو تسقط، يحكم عليه، وإذا حكم عليه ما إلى حق يرفع الدعوة مرة ثانية، يحكم عليه بمضمون سقوط الدعوة. شوف شيخنا، قلنا إذا يحلف على عدم العلم تسقط الدعوة، لكن له حق رفعها إذا حصل البينة بعد ذلك، لكن هنا يقضى عليه وليس له حق رفع الدعوة بعد ذلك. هذا تمام الكلام. هنا مسائل ثمان يجي بعد، أنا شوية خوفي صار. الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث، ايضا نكاتها متكررة هالمسائل اكثرها، لكن ستأتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حتى إذا نكتب دقيقة خاصة من طبيعة، بحيث نكاتها متقدمة كل طبعا لو أريد أن تكمل في المحل أريد أن تكمل.